إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني للاستماع إلى أسئلتكم وللإجابة على ما تيسر منها بإذن الله تعالى. أستمع الآن للأسئلة. بسم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم الزواج من أهل البدع؟
الزواج من أهل البدع بحسب حال الناس هؤلاء من البدع، فإن كانت البدعة مكفرة ينبغي الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط معهم، ولهذا منع من منع من أهل العلم من الزواج من الرافضة. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فالأمر يرجع إلى ما تراه أنت من المصلحة في ذلك، فإذا كان من المصلحة الراجحة أن تتزوج من هذا البيت وتختلط معهم بنية الدعوة وبنية النصيحة وبنية التوجيه، فإن شاء الله لا حرج عليكم في ذلك، إن شاء الله لا حرج عليكم في ذلك. القضية إذن تعود إلى حسب البدعة ودرجتها وحالك أنت مع أهل هذه البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة ينبغي أن تجتنبهم ولا تختلط بهم، إن كانت البدعة غير مكفرة تنظر إلى حالك، هل تستطيع أن تناصحهم وتدعوهم إلى ترك هذه البدعة وإلى التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت في نفسك القدرة في ذلك فلا مانع من أن تتزوج، مع التأكيد أنك أن تتأكد من نفسك أنك تسلم من أن تتبعهم في بدعتهم، لأنه كثير من الناس أو بعض الناس يتزوج من امرأة من أهل البدع ثم يتأثر هو بها بدل ما يؤثر هو بها. عمران بن حطان تزوج من خارجية ظنا من نفسه أنه يستطيع أن يؤثر فيها ويجرها إلى السنة، فأوقعته هي في بدعة الخوارج، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه امرأة تقول إنه ينزل عليها الدم 3 أشهر متتالية ثم ينقطع 3 أو 4 أشهر، كيف تصلي وتصوم مع العلم أنها تقول إن الدم النازل دم حيض؟
هذه المرأة إن كان لها تمييز للدم وتمييز لأيام العادة ترجع إلى أيام عادتها، يعني المرأة تكون أول ما يبتدئ بها الحيض حيضها منتظم، ثم بعد ذلك يصيبها مرض فيجعل الدم يتصل عليها 3 أشهر، فهذه المرأة نقول لها ارجعي إلى حالك قبل أن تأتيك هذه الحالة، ارجعي إلى عادتك قبل أن تأتيك هذه الحالة، فامكثي أيام حيضك وما بعد ذلك اعتبري نفسك أنك في طهر، فاغسلي واستسفري وصلي وتوضئي لكل صلاة. أما إذا لم تكن لك عادة سابقة ولم يكن لك أمر مستقر، إنما هكذا الأمر من حينما بدأت تحيضي، فأنت يمكن أن تمكثي 15 يوم في الحيض والباقي تعتبريه من الطهر، وكل ما يبدأ ب 15 يوم تبدأ تحسب 15 يوم، بعدها تغتسلي ثم تتوضئي لكل صلاة وتستثفري، أي تضعي قطنة أو حفاظة تمنع نزول الدم، ونسأل الله لنا ولك العون والتوفيق، وهذا يكون في هذه الأشهر 3 التي يتصل فيها نزول الدم. نعم.
صلى الله عليكم، وهذا يقول: هل يجوز الشراكة والتعامل مع من
ي... إيه بس هذه تقول متصلة ثلاثة أشهر شهر بكامل ما نقدر. إيه بس هذه تقول ثلاثة أشهر متصلة. أيوة أقرأ.
يقول هل يجوز الشراكة والتعامل مع من يتعامل بالرشوة ويقول إن هذه ليست رشوة أنا أدفع لتمشي أموري فبدون إعطاء المال تتعطل مصالحي؟
هذا بينه أهل العلم. المال الذي تدفعه أنت من أجل وصولك إلى حقك ومن أجل أن تصل إلى الأمر الذي هو لك هذا لا حرج عليك فيه، ليس من باب الرشوة. الرشوة دفع مال للوصول إلى أمر ليس من حقك، يعني لا تصل إليه إلا بالتعدي على حقوق الآخرين، هذه الرشوة. أما دفع المال للوصول إلى حقك يجوز لك هذا ويحرم على الذي يأخذه أن يأخذه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا كان هو يأخذه مقابل سعي له وعمل له يقوم به، فهذه قضية ثانية. فدفعك المال من أجل الوصول إلى حقك هذا ليس برشوة. فكونك تشترك مع شخص يستعمل هذه الطريقة هذا لا حرج فيه، طالما أنه لا يدفع المال ويتعدى به على حقوق الآخرين، ولا يتعدى لا يدفع المال فيصل به إلى شيء هو ليس له، خلاص. فلا مانع أن تشترك معه في ذلك والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز نشر الفوائد الشرعية أو أبيات شعرية وإلصاق الصور معها؟ مثال: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه. هذا الأمر متعلق بحق الله فينشر الفائدة ويلحقها بصورة باب مغلق.
لا، في بعض المعاني يصح أن تلحق، يعني لا مانع أن تلحق بها صورة، وبعض المعاني لا يصح أن تلحق بها صورة. فتشبيهك باب الله بالباب العادي الذي يقرع هذا لا ينبغي، فمثل هذه الصورة لا تنبغي في هذا المعنى. لكن أحيانا تأتي معاني أخرى، يعني ممكن أن يلحق الإنسان بها صورة للإيضاح، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. فينبغي النظر إذن أولا في المعنى الذي تريد أن تلحق به صورة توضحه، إذا كانت الصورة تجوز معه أو لا تجوز. نعم.
وهذا حفظكم الله يقول أنه وجد نظارة طبية في مكة وأخذها وتصرف فيها، ويريد الآن أن يخرج قيمتها للفقراء بمكة بنية صاحب النظارات، فما الحكم؟
الحكم أنه لا يجوز أن يرفع اللقطة من مكة، وإذا رفعها لابد أن يعرفها ولا يتملكها، بل يعرفها ويوصلها إلى من يعرفها. أما وقد رفعها وتصرف فيها وكذا، فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما فعل، وتصدق بقيمتها عن صاحبها، وإن استطاع أن يعلن عن هذه النظارة في المحل الذي وجدها فيه الآن فليفعل ذلك. فإذا جاء صاحب النظارة أخبره بالذي فعل وتبرأ بذلك ذمته، وإلا تصدق بالثمن، وإن شاء الله هذا عند الله عز وجل مما تبرأ به الذمة والالتقاء يوم القيامة. لكن أصلا ما ينبغي له أن يرفع اللقطة في الحرم، نعم، إلا مع التعريف.
صلى الله عليكم. هذا يقول كيف يسعى المسلم لتزكية نفسه؟
المسلم يسعى إلى تزكية نفسه أولا بملازمة الفرائض، أن يحافظ على أداء الفرائض الخمس: الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج. القيام بالفرائض هذا مما يزكي النفس، هذا أولا. فإذا زاد على الفرائض فعل النوافل، فيفعل من نوافل الصلاة، يفعل من نوافل الصوم، يفعل من نوافل الصدقة، يفعل من نوافل الحج والعمرة، فإن هذا أيضا مما يزكيه أكثر وأكثر. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي الحديث. فهذا الحديث أدلك على أن التزكية تكون أولا بفعل الفرائض، ثم بفعل النوافل والإكثار من ذلك، فهذا مما يقربك إلى الله. وإن صعب عليك أداء نوافل العبادات، يعني صعب عليك أداء صلوات النوافل، أداء صوم النافلة، أداء صدقة النافلة، فالزم ذكر الله. فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني إلى عمل يغنيني عن ذلك. إيش معنى هذا؟ هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا صاحب مهنة وعمل لا أستطيع أن أكثر من صلاة النافلة، ولا من صوم النافلة، ولا من صدقة النافلة، ولا من حج النافلة وعمرة النافلة، فدلني على عمل يغنيني عن هذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذه الطريقة الثانية، أن تكثر، إذا لم تستطع أن تكثر من نوافل العبادات، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يبلغك أجور أصحاب أهل الدثور، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفقراء جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وتصدقوا ولا نتصدق، أهل الدثور هم الأغنياء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء فعلتموه سبقتموهم؟ في كل دبر كل صلاة سبحوا الله 33، واحمدوا الله 33، وكبروا الله 33، فهذه 99 تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففرحوا وذهبوا يفعلونها، فسمع بذلك الأغنياء فصاروا يقولون. فرجع الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، صاروا يقولون. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الطريقة الثانية لتزكية النفس هي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة الإكثار من ذكر الله بالاستغفار، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها بالاستغفار. وتزكية القلب وتنقيته وتصفيته هي بأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. والدليل العام لكل هذا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعنى أنك ما تكسبه من عمل صالح أو طالح يرين على قلبك، فإذا عملت العمل الصالح كان غطاؤه بالنور وبالبياض، وإن كان عملت العمل الغير الصالح كان غطاؤه بالسواد والظلمة ويحبس الإيمان عنه. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. إيش يعني تعرض الفتن على القلوب؟ يعني تترك أثرها على القلب، كما يترك الحصير أثره على بدن ابن آدم إذا نام عليه، كالحصير عودا عودا. يعني إذا الواحد نام على الحصير، الحصير ما يترك على البدن أثر عود عود، هكذا تعرض الفتن على القلوب، أي تترك أثرها على القلب كما الحصير عودا عودا. خلاص، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، هذا الران الأسود، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وهذا الغطاء النور. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالسماء كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا. الرباد السواد اللي يكون على القدر، القدر لما تضعه على النار ويجي عليه سواد، هذا الرباد. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية. إيش هو الكوز مجخية؟ الكوز الإناء اللي تضع فيه الماء، مجخي يعني مائل، هل يستقر فيه الماء؟ لا يستقر. قال: كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى، إلا ما أشرب من الهوى. فمعنى هذا الحديث إذن أنه القلوب، تزكية القلب وصفاء القلب يتأثر بما تكسبه من العمل، فإن أكثرت من عمل الصالحات نكتت نكتة بيضاء حتى يصير القلب كله أبيض، وإن أكثرت من فعل السيئات نكتت نكت سوداء، ولا يزول السواد إلا بالعمل الصالح. ومما يزيل السواد عن القلب والرباد عن القلب إيش؟ الاستغفار. وهذا معنى ما جاء عن السلف، عن بعض السلف قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها بالاستغفار، إن جلاؤها بالاستغفار. فهذه الأمور إذا أنت سويتها، حافظت على فعل الفرائض وأكثرت من فعل النوافل و ذكرت الله سبحانه وتعالى واستغفرت الله عز وجل كثيرا، فإنك بإذن الله ينصلح قلبك ويزكى، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنه يشتري سلعة بثمن نقدا ويبيعه بالدين بأكثر من هذا الثمن، هل في هذه المعاملة محظور شرعي؟
لا ليس في هذه المعاملة على الصحيح محظور شرعي، فإنك يجوز لك أن تبيع ما اشتريته بالتقسيط بأغلى من سعره بالنقد، لا مانع من ذلك شرعا إلا تجارة عن تراض، فهذا لا مانع منه شرعا يجوز، ولك أن تربح زيادة بحسب التقسيط. المهم أنك تعقد العقد وتعقد البيع على هذه الصورة، تقول أنا أبيعك إياه بالتقسيط بمبلغ كذا وتقسطني كل شهر كذا على مدى سنة أو سنتين، خلاص ما في مشكلة.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه يريد الحج حج التمتع وليس له مال لشراء الهدي، كيف يكون صومه وخصوصا أنه سيقيم بالمدينة لطلب العلم بعد الحج؟
خلاص الصوم كما قال الله سبحانه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإذا كنت أنت راجع إلى المدينة وهي محل استقرارك وستقيم فيها تصوم السبع الأيام في المدينة إن شاء الله، تصوم السبع الأيام في المدينة إن شاء الله. والإشارة إلى قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا تلك عشرة كم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم طلب منه أهلها أن يطلقها ووافقهم فطلقها، فهل له أن يسترجع المهر كله أم النصف؟
ليس له إلا النصف مدام أنه طلقها قبل أن يدخل بها، فله النصف إلا أن يعفو الأهل فيعيدون له المهر كاملا، إلا أن يعفو الأهل فيعيدون له المهر كاملا. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول أنه يشتري سيارة من خارج اليمن عبر وكيل يشحنها ويأخذ عمولة على ذلك، هل يجوز للمشتري بيعها وهي لا زالت في الشحن ولم تصل لليمن، مع العلم أنه لا يضمن وصولها على حالتها أو في وقتها بسبب الأوضاع الحالية، ولا يحق للمشتري الجديد إرجاعها بعد عملية الشراء التي تمت من خلال رؤيته لها بالصور؟
لا يجوز له والحال كذلك أن يبيعها قبل أن يحوزها، لابد أن تكون في حيازته وفي ضمانه. صح ابن عباس رضي الله عنه قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم الشيء قبل أن يحوزه، وقال ذلك في الطعام، لكن الجمهور على أن هذا في الطعام وفي غيره، فلا يجوز لمن اشترى شيء أن يبيعه قبل أن يحوزه. والسؤال نفسه يتضمن إشارة إلى الجواب، فإنه إذا كان الحال ما ذكرت من اضطراب الأوضاع ومن أنك لا تضمن وصول السلعة التي اشتريتها إليك، فأنت قد تدخل في مشاكل مع المشتري منك لأنك لم تعطيه السلعة ولم تكن السلعة في حيازته، ولذلك لابد أن تنتبه لهذا الأمر، وأخشى أن يكون هذا من صور البيع لما لا تملك، فإنه لا يتم ملكك لمثل هذه العين حتى تحوزه، وإلا دخلت تحت حديث لا تبع ما لا تملك. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول إن عليه دين وصاحبه يطالبه بشدة وهو معسر ولا يمهله ولم يجد من يقرضه، فهل له رخصة في أخذ قرض ربوي لسداد الدين؟
لا ما يجوز أن يأخذ قرض ربوي لسداد الدين، هذا حرام، ما يجوز، الربا حرام ما يجوز، وعليه أن يصبر ويداري هذا، أو يسأل أصحاب الزكاة أن يعطوهم من الزكاة، لأنه أصبح من الغارمين. الغارم من هو؟ هو الذي تحمل دينا لا يستطيع سداده، هو الذي تحمل دين، يعني بعض الناس يظن أن الغارم كل من عليه دين، هذا خطأ، الغارم هو من تحمل دين لا يستطيع سداده، عجز عن سداده، فهذا أصبح من الغارمين، فعليه أن يذهب إلى الأغنياء وأصحاب الزكاة يقول لهم أنا من الغارمين لزمني دين، وصاحب الدين يلاحقني ويطالبني به، وأنا يعني أسألكم إذا عندكم زكاة أن تخرجوها أو تعطوني منها ولو أن تقدموها عن موعدها، فإن هذا يجوز لأني أريد فكاكي من هذا الدين. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول إنه نوى العمرة والحج عن نفسه فأحرم بالعمرة ثم انتهى منها، ثم أراد تغيير النية إلى حج بدل عن غيره، فهل يجوز له ذلك؟
نعم، إذا انتهت العمرة خلاص هو يريد أن يجعل نية الحج إلى غيره، يجوز إلى ذلك، لأن النية مستأنفة، ستكون نية مستأنفة في بداية إحرامه بالحج، هذا يجوز إن شاء الله. لكن في حج البدل ينبغي أن يكون قصدك من أداء الحج الشوق إلى إداء هذه العبادة والشوق إلى الوقوف مع الحجاج في هذه المشاعر، هذا ينبغي أن يكون نيتك. ما يكون نيتك إيش؟ البدل، الفلوس، ما ينبغي أن تكون هذه نيتك. فإن كانت نيتك هي النقد فعليك أن تستغفر الله وأن لا تحج بهذا الأمر، يعني بهذه النية من أهل العلم من يحرم ومن أهل العلم من يكره الكراهة الشديدة. يقول ما يصح للإنسان أن يكون قصده من أداء العبادة الحج هو إيش؟ الماء. هذا لا، ينبغي أن يكون قصدك أداء الحج والوقوف مع الناس في هذه المشاعر وأن تكون ممن يعني أدى هذه العبادة. ثم بعد ذلك قضية الكلفة وكذا إن جاءت فالحمد لله فتفعلها وتتصرف في أمرك وتأخذ على قدر حاجتك والزائد ترده، تأخذ على قدر الحاجة والزائد ترده. إذن عندنا الآن أنه حج البدن يشترط فيه عدة شروط. الشرط الأول أن تكون نيتك أداء العبادة والشوق إليه. الشرط الثاني أن تأخذ على قدر ما صرفت وأنفقت والباقي تعيده، إن سمحوا لك به خلاص، ما سمحوا لك ترد لهم. الشرط الثالث أن لا يكون حجك حج البدن إلا عن ميت أو مريض، مرض لا يستطيع معه أن يؤدي الحج فأنت تحج عنه، ما عدا ذلك لا ينبغي أن تحج حج البدن. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه رجل ووالدته يريدان حج التمتع، فهل لكل واحد منهما هدي أم أنه يكفي هدي واحد لهما؟
إذا كل من يحج عليه هدي عن نفسه، إذا حججت ومعك الوالد والوالدة فلا بد أن تخرج، وكان حجهما تمتعا أو قرانا، فعن كل واحد منهما لا بد أن يكون هناك هدي، هدي التمتع أو القران. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول عندنا في البلد صندوق تضامن اجتماعي يقوم على اقتطاع نسبة ثابتة من أجرة المنتسبين فيه برضاهم، وذلك مقابل استفادتهم من مزايا كالتعويض على فواتير الكهرباء وتخفيضات وغير ذلك، فما الحكم، فما حكم الانخراط في هذا الصندوق؟
هذا الصندوق يعني صندوق تعاوني يعين من نزلت به نازلة ومن نزلت به حاجة، فالانخراط فيه هو من باب التعاون على البر والتقوى. لكن يشكل في السؤال الصورة التي ذكرها، فإنه في السؤال قال يعين على سداد فواتير الكهرباء، لا، سداد فواتير الكهرباء ما يدخل في الموضوع هذا. صندوق التعاون مثلا بسلامتكم إنسان ركبته دية قتل بالخطأ على العاقلة فالعاقلة تعاونه، إنسان سر له حادث فاحتاج إلى مصاريف، إنسان نزلت به نازلة مرض، إنسان فاجئوا ضيوف كثير وما عنده ما ينفق فيرجع لهم يقول ساعدوني من هذا الصندوق. أما فواتير كهرباء وفواتير كذا لا، هذا ما هو داخل في هذا الباب. وعموما صندوق التعاون هو من أعمال البر والتقوى، ولا زكاة في المال. يعني أفرض تجمع في هذا المال 100,000، هذه 100,000 ما عليها زكاة، كذا يجلس مثل المال الموقوف، مثل المال الموقوف. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم وإفساد عقائد الناس هل يدخلون في قول الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا؟
نعم، أهل البدع الدعاء إلى بدعهم الذين ينشرون البدع والباطل بين الناس هم من الذين يسعون في الأرض فسادا. وأي فساد أعظم من فساد الأديان؟ أي فساد أعظم من فساد الأديان؟ ويعظم هذا الفساد بحسب عظم البدعة. فإن الذي ينشر بين الناس التصوف بالمعاني الشركية، يتوسل بالرسول، يتوسل بالأموات، يدعو غير الله، يصرف العبادة لغير الله، يطوف بالقبور، يطوف بالأضرحة، هذا عبادة شركية. فإذا كان ينشرها بين الناس هو ينشر الشرك بين الناس. فمثله مثل عمرو بن لحي الذي شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه بين يديه في جهنم، لأنه هو الذي أدخل الشرك على أهل مكة، عمرو بن لحي. فهذا الذي ينشر بدعته الشركية، هذا هل هناك فساد أعظم من هذا الفساد؟ الذي ينشر بدعة المولد، الذي ينشر بدعة الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينشر الإرجاء، الذي ينشر فكر الخوارج، الذي ينشر قضية الدعوة إلى المعاني التي لا تصح، مثل الذي ينشر ما يسمى بالمثلية، وهو يعني ينشر اللواط بين الناس، أو ينشر بين الناس السحاق، المثلية النسوية، أو ينشر أفكار النسوية، هذا كله من السعي في الأرض فسادا. وإن سموه بأسماء الليبرالية، أو سموه بأسماء الحرية، أو سموه بأسماء حقوق الإنسان، فهذا كله من السعي في الأرض فساد. ينبغي على ولاة الأمر من العلماء والأمراء أن يكفوا أيديهم وأذاهم وفسادهم عن الناس، وأن يأخذوا على أيديهم في هذا الأمر، فيمنع كل من يدعو إلى باطل من أن يدعو الناس إلى هذا الأمر، يمنع وتكف يده، وهم من الذين يسعون في الأرض فسادا. أي فساد أعظم من فساد الأديان؟ القضية خطيرة جدا. ولذلك مثلا تسمعوا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في الرافضة أن ينكسوا على الحمير، وأن يضربوا، وأن يطاف بهم في الأسواق، ويذكر قولهم وفعلهم تشهيرا بهم وبفعلهم، يعني لأنه هذا سعي في الأرض بالفساد. لذلك تجدون عبارات السلف وكلام السلف في التعامل مع أهل البدع والأهواء الذين يدعون إليها كلام شديد، ما هو كلام سهل، لأن القضية قضية حفظ الدين. ومعلوم أن من المصالح التي جاء الدين بحفظها تدور على حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. فهذه الضروريات الخمس اتفقت الشرائع السماوية كلها على حفظها، منها حفظ الدين. فأي شيء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أباح دم الخارج عن الجماعة والمفارق للجماعة في دينه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: النفس بالنفس، ها؟ أيوة، والثيب الزاني، والتارك المفارق للجماعة. فجعله مما يحل يعني قتاله. وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن حد المرتد ضربه بالسيف، أن المرتد يقتل صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من باب حفظ الدين، من باب حفظ الدين. فينبغي على ولاة الأمر من العلماء والأمراء أن يحرصوا أن لا ينشروا هذه الثقافة، ثقافة اللا دينية، أو ثقافة التفسخ من الدين، أو ثقافة الانفتاح البغيضة. يعني ممكن يكون انفتاح لكن بغير هذه الأمور، ممكن، لكن انفتاح بمثل هذه الأفكار ومثل هذه الدعوات فلا شك أن هذا من السعي في الأرض بالفساد. نعم،
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل يجوز تأخير السبعة الأيام من العشرة لمن لم يجد الهدي إلى الأيام الباردة للمشقة التي تلحقه عند الصيام في الحر؟
الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. نعم.
وهذا يقول: من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة ثم يريد أن يحج، فما هو النسك الذي يحج به؟
خلاص، هو إذا سوى عمره في أشهر الحج وجاء بالحج في نفس السنة ونفس العام هو متمتع، لكن ليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فأهل مكة لهم هذه الخصوصية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يقول: ما حكم الوقوف بعرفة بدون إحرام؟
يعني يقف بعرفة بدون إحرام، يضيع على نفسه فرصة الوقوف بعرفة، وأنه يكون مع الحجاج ويكسب الفضل العظيم أن الله يباهي بالحجيج ملائكته ويقول: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذاب. فأنت تشابههم بالحضور ولا تشابههم بالحال، فليش كده تسوي تعمل؟ ما ينبغي لك أن تقف بعرفة على غير إحرام، لأنك تزاحم الناس وتؤذيهم. فإن ضمنت أنك تقف بدون هذا بس فقط من أجل أن تتعرض للدعاء فلا حرج عليك في ذلك، لكن إذا جاتك فرصة أنك تتواجد في عرفة ليش ما تحرم؟ أحرم وقف مع الناس وأنت محرم بالحج. عسى الله عز وجل أن يعتقنا وإياك وجميع المسلمين من ناره ومن عذابه، وأن يرجعنا بعد الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا. نعم،
صلى الله عليكم، هذا يقول: إذا حججت عن ميت فهل لي الأجر في الحج؟
لك أجر إن شاء الله في الحج، ولك ثواب أنك تفعل هذا الأمر عن هذا الشخص، عن والدك أو والدتك إذا كان ميتين، أو عن ميت غيرهما، لك إن شاء الله أجر في هذا الأمر. والدليل أنه إذا كان في حج الصغير أجر. قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك. فمن باب أولى في الحج عن غير الصغير من الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز دفع كامل مبلغ الزكاة لأخ فقير صاحب دين حتى ينسد دينه ويصلح حاله الدنيوي من جهة شراء مسكن أو ما شابه؟
الظاهر أنه يجوز، هو محل خلاف، ولكن الظاهر أن هذا يجوز. لكن هنا في الكلام قال كلمة، قال: من أجل شراء مسكن، أو من أجل شراء مسكن. نقول: لا، لا يكون الإنسان مصرفا للزكاة إذا كان يحتاج المال من أجل شراء مسكن. يعطى لأنه فقير، يعطى لأنه مسكين، يعطى لأنه من العاملين عليها، يعطى لأنه من الغارمين، يعطى لأنه مثلا مملوك يسعى في فك عبوديته ورقه، يعطى لأنه من ابن السبيل، يعطى لأنه في سبيل الله. أما أن يعطى من أجل أن اشترى بيت، لا، هذا ما هو مصرف من مصارف الزكاة بهذه الصورة. وكذا ما يذكره بعض الناس من أنه يعطى من الزكاة، وهذا اختيار محمد الصديق خان في الروضة الندية، ذكر أنه يعطى من الزكاة إذا كان يطلب العلم، هذا أيضا خطأ. وعمم مصرف في سبيل الله أنه يشمل طالب العلم، هذا خطأ. في سبيل الله المعنى الشرعي له أنه إما أن يكون الجهاد في سبيل الله أو الحج، أما ما عدا هذا هو ليس من سبيل الله. خلاص. وكنت قد تكلمت عن هذه المسألة في وقت سابق، وذكرت أن بعضهم يستدل بأثر أورده ابن قدامة في المغني، قال: كانوا يعطون زكاتهم على الجسور. إيش فهمها هذا؟ قال: معناته يجوز صرف الزكاة في بناء الجسور والمستشفيات قياسا عليها. أيوة. قالوا: وبالتالي هم أدخلوها في باب في سبيل الله، لأنه هذا من باب أفعال الخير، وهذا خطأ. طيب إيش الكلام اللي يقصده ابن قدامة والأثر اللي أقول؟ راجع الأثر في كتاب الأموال لابن زنجوية وفي كتاب الأموال لأبي عبيد، تجد أن الأثر في أن ولاة الأمر كانوا يجعلون العاملين يقفون في طريق أهل المزارع لمن يأتون بالحصاد يريدون أن يدخلون به إلى المدينة، فيقفون لهم على الجسور ليأخذوا الزكاة هذه الأموال الظاهرة، فكانوا يعطونها على الجسور، يعني يدفعونها مو لبناء الجسور، إنما يأخذها ولاة الأمر من أصحاب المال على الجسور، لأنه عادة تكون المزارع في جهة والسكن والبيوت في جهة، ويكون بينهم على النهر إيش؟ جسر، مثل قضية القناطر، هذه قناطر جسور. فالمعنى هذا مو المعنى أنهم في بناء الجسور، هذا خطأ. وتعميم مصرف في سبيل الله بهذا المعنى يقتضي إلغاء ذكر المصارف الأخرى، لأنه إذا فسرت في سبيل الله بأنه في وجوه الخير وأبواب البر، فإن كل هذه المصارف الأخرى المذكورة داخلة فيه، فما في داعي لذكرها. والله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فدل ذلك أنها محصورة في هذه الأجناس، فدل ذلك أن في سبيل الله المراد به شيء واحد، ليس عموم فعل الخير، وهو ما جاء تفسيره في الشرع بأن في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله أو الحج.
صلى الله عليكم. شيخنا هذا يقول: أنه سيفتح مطعما، فهل يجوز له أن يعمل عرض بأن يجعل الوجبة مجانية للخمسين من الزبائن الأولين، وسبب ذلك الشهرة والمعرفة؟
الذي يظهر والله أعلم أن هذا يجوز، لكن بشرط ألا يضر من حوله ممن يفتح مطعما، أن لا يضرهم. ويعني إن فعل هذا وكان قصده يعني تعريف الزبائن بالمحل ونوعية الطعام اللي فيه وجلبهم، هذا إن شاء الله من باب الجعالة وهو جائز، لكن ينبغي أن ينتبه أن لا يتسبب في مضرة الآخرين، لأن الرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار. ومن أهل العلم من يفتي في هذه المسألة يقول: هذا لا يجوز، لأنه يضر الذين يشتغلون معه في نفس الصنعة بجواره، لكن إن حصل بشيء محدود وشيء قليل من أجل التعريف أرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج.
صلى الله عليكم. هذا التاجر يقول: ما حكم بيع ألبسة كثيرة عليها صور نساء وما شاكل ذلك؟ يقول هو تاجر يسأل عن حكم بيع ألبسة عليها صور نساء.
هذه المسألة تحتاج تفصيل. أولا، لا يجوز أن تشتري اللباس من أجل الصورة، فإنك في هذه الحالة دفعت فلوسك في ما لا يجوز لك أن تشتريه، لأن الصور منهي عنها، الصور هذه المرسومة باليد أو الصور المعظمة أو الصور لا يجوز. اثنين، إذا كان مرادك أنك تشتري اللباس من أجل الصورة، تشتري اللباس لأنه لباس وليس لك غرض إلى الصورة، وما وجدت لباس يخلو من الصورة. أحيانا الواحد يعني يحصل عنده يريد يشتري للأطفال ملابس لكن ما في لباس إلا وفي صورة صغيرة أو كبيرة، فهنا لا حرج إذا كان قصدك اللباس لا قصدك الصورة. وكذا البايع لا حرج عليه في بيعه إذا كان قصده بيع اللباس لا بيع الصورة. وننصح الجميع بأن يتجنبوا في المستقبل شراء مثل هذه الأمور كالبايع وغيره، ومن اشترى ننصح بأن يطمس الصورة. كان النساء يضعون يعني قماش على شكل وردة أو كذا يغطون الصورة ويطمسونها على الأطفال. ثلاثة، إذا كانت الصورة ليست من قبيل ملابس الأطفال ولكن للكبار، صورة لاعب أو صورة امرأة، فهذا ما ينبغي لك أن يعني تشتريه، لأنك كذا أنت تعظم صاحب هذه الصورة شئت أم أبيت. ولا يجوز للبايع أن يبيع مثل هذه الألبسة التي فيها مثل هذه الصور للناس الكبار، فإنك بهذه الحالة أنت تتاجر بصورة هذا الذي صورته على اللباس، فما ينبغي لك أن تفعل هذا الأمر. وأخشى أن يكون هذا من بيع ما لا يحل، وهذا من شراء ما لا يحل، لأنك في الغالب إنما تشتري هذا القميص لهذه الصورة الكبيرة، للاعب أنت تعظمه أو لامرأة، وهذا ما يجوز لأنه من باب إشاعة الفاحشة ونشر صورة النساء المتبرجات، فهذا لا يجوز ولا يحل. نعم. خلاص تمزق. أيوة. ما هي طريقتنا هذه؟ أقرأ.
صلى الله عليكم. يقول: عندي صورة قديمة من أهل مطوية وداخل الدولاب، أنظر فيها أحيانا لأتذكر أمي وإخواني، هل تدخل في النهي الذي جاء في الحديث إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة؟
إذا كانت الصورة مغطاة غير ظاهرة إن شاء الله ما تدخل من هذه الجهة، لكن كلمتك لأتذكر هذا ما هو طيب، هذه الكلمة ليست طيبة، ولذلك أنا أنصحك أنه مدام هذا حالك أن تتلف هذه الصور وتمحوها وتزيلها، لأنه قضية أني أنا أضع صورة عشان أتذكر أمي وأبي ومدري إيش والأشياء هذه، هذا المعنى لم يرد عن السلف إلا في محل ذم ولم يرد في محل مدح. تقول أنا لكن إذا كانت الصورة عندك موجودة وأمرها سيان إن أبرزت أبرز، لكن تقول أنا بين فينة وفينة وكل مدة أخرجها لأتذكر وكذا، هذا المعنى ما ننصحك به، ونقول إذا كان هذا قصدك أتلفها أحسن لك وأسلم لك وأحوط لدينك بإذن الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: لي 4 سنوات في طلب العلم ولم أضبط علمي الذي درسته، فما تنصحني؟ وهل في نيتي سبب في ذلك؟ وما تنصحنا في طريقة لضبط المتون؟
دائما النصيحة لطالب العلم ألا يستعجل، استمر استمر. لما سألوا الإمام البخاري قالوا له: يا إمام كيف نحفظ؟ قال: أدم النظر في الكتب، دائما طالع في الكتب دائما، واستمع لكلام أهل العلم شوية 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 شوية، من هذا الدرس تعلمت 5%، من هذا الدرس 5%، صار المجموع 10%، من هذا الكتاب تعلمت 5%، صار المجموع 15%، وزي كذا تستمر تستمر تستمر، وإذا ربي أراد فتح عليك فتح عليك، وإذا ربي ما أراد يفتح عليك فأنت على الأقل على خير لأنك مستمر في طلب العلم. والإمام مالك رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، قال ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب فينفسه ويظهر أثره. فأنت استمر في طلب العلم، وادعو الله أنه يربي يبارك لك وييسر لك الخير ويفتح لك وجوه الخير والبر ويرزقك أن تفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى اللي أنا ذكرت لكم في حديث يقول عليه علقه البخاري في الصحيح وهو حديث حسن، يقول إنما العلم بالتعلم. إيش يعني إنما العلم بالتعلم؟ يعني إن شاء الله تكون من أهل العلم إذا أنت تتعلم. إيش يعني تعلم؟ تعلم على وزن تفعل، يعني تكلفت طلب العلم والاستمريت فيه. تعلم تفعل يعني تفعله مرة بعد مرة وتكرر فيه، إن كان حفظ تكرر الحفظ، إن كان فهم تكرر الفهم، وإن كان قراءة تكرر القراءة، وتستمر لا تترك طلب العلم، فإنك في خير ما دمت على هذه الصفة، سواء صرت عالما أو لم تصر عالما، ما دمت أنت على سمت وعلى هدي من يطلب العلم فأنت على خير. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. من هو الثالث؟ الذي لا يطلب العلم وليس بعالم، تهلك. الخير لك أنك تستمر على طلب العلم، فاستمر. تشتكي من نيتك صلح نيتك، داوم على تصليح النية. النية يعني قضية يعني تداوم عليها مرة ورا مرة في حال ورا حال، ما هي قضية ابتدائية فقط، لا، ابتدائية ومتتالية، كل مرة تصلح نيتك. ولذلك ورد عن السلف يقول طلبنا العلم أول ما طلبنا لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله. يقول مالك صاحب الموطأ، يقول ما تعلمنا العلم أول ما تعلمناه لنعلم الناس، إنما تعلمناه لنصلح أنفسنا، لأنفسنا لو نتعلم. هذا كذا الحال، فأنت تستمر في هذا، وإذا ربي أراد أن يكون لك شأن في العلم سيفتح عليك، وإذا ربي ما أراد استمر أنت في الدعاء واستمر أنت في الحال الذي أنت عليه. شوف الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كان يجلس عند الرسول ويسمع من الرسول ويأخذ من الرسول، لكن من بلغ درجة العلم؟ مجموعة قليلة، هؤلاء اللي صاروا العلماء وصاروا هم الذين يستفتوا وصاروا هم الذين يرجع عليهم حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو لا حتى في زمن الرسول. شوفوا في حديث الذي زنى بزوجة صاحبه العسيف الأجير اللي كان ولا غيره يمكن إلا هو أظنه، هذا الرجل لما حصل له ما حصل وزنى أخذ الأبو فقال له أبو خلاص سامحه وأنا أعطيك 100 راس غنم خلاص سيبه، فأعطاه وراح. بعدين سأل أهل العلم قالوا له لا، 100 راس الغنم ترجع له، وهو هذا يجلد إذا كان بكر ويرجى من كان ثيب. فتخاصم مع أبو الولد فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأ أبو الولد يتكلم ما أحسن الكلام، فقال له خليني أنا أتكلم، وكان أحسن كلام منه فتكلم. فقال يا رسول الله حصل من أمري كذا وكذا وكذا، ثم سألت أهل العلم. شوف يقول سألت أهل العلم، معناته كان في علماء يستفتوا. قصة الزاني الآخر الذي زنى وأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهره، استفتى أول ما استفتى مين؟ استفتى أبا بكر، فقال له مدام الله ستر عليك فاستر على نفسك، ما ناسبته برضو. راح استفتى بعدين عمر، قال له مدام الله ستر عليك خليك خلاص أمشي، تب إلى الله واستغفر، انتهى الموضوع، ما ناسبته. فاستفتى ربيبه، سأل ربيبه، ربيبه كان جاهل ابن أبي هزال، فقال له ما أرى إلا أنك تذهب للرسول. كان ربيبه يربيه يتيم، كان هو مربي عنده. هذا من هو هذا اللي زنى اسمه إيش؟
ماعز.
ها؟ قام أخذ بكلام ربيبه هذا اللي في حكم أبوه وراح للرسول، ما ترك كلام أبو بكر، ما وترى كلام عمر. فحكم الرسول عليه بالرجم وقال الرسول: ما أحسنت يا هزال، لو أنك سترت عليه بثيابك لكان خيرا لك وخيرا له. انتهى الموضوع. الشاهد برضو كلمة أنه رجع لأهل العلم، رجع لأبي بكر ورجع لعمر. فأنت تطلب العلم تستمر فيه، تسأل الله أن يفتح عليك، فإن الله فتح عليك الحمد لله، إن ما صار عليك فالحمد لله أنك أنت تعلمت وماشي على بصيرة وعلى هدى، وهذا خير لك أنك متعلم طالب علم. أيوة نستمر باقي وقت ولا خير.
قول أحسن الله إليكم: حكم إتيان المرأة للحج وحدها من دون محرم، هل حجها صحيح؟
إذا تسأل عن صحة الحج، حجها إن شاء الله صحيح. إذا أتت المرأة للحج من غير محرم حجها صحيح، لكنها آثمة بخروجها للحج من غير محرم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، من غير محرم، فلا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، لكن حجها صحيح وهي آثمة بخروجها إلى الحج من غير محرم. بعض الفقهاء قالوا إن حجت مع رفقة آمنة أو مع مجموعة من النساء لا إثم عليه، ولكن هذا القول ضعيف. حالة واحدة فقط ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في حال أن المرأة لا زوج لها ولا محرم لها ولم تحج حجة الفريضة، فإنها في هذه الحالة إن خرجت مع رفقة مأمونة أو مع مجموعة من النساء نرجو أن يكون حجها إن شاء الله صحيح مع غيره مع عدم الإثم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني للاستماع إلى أسئلتكم وللإجابة على ما تيسر منها بإذن الله تعالى. أستمع الآن للأسئلة. بسم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم الزواج من أهل البدع؟
الزواج من أهل البدع بحسب حال الناس هؤلاء من البدع، فإن كانت البدع مكفرة ينبغي الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط معهم، ولهذا منع من أهل العلم من الزواج من الرافضة. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فالأمر يرجع إلى ما تراه أنت من المصلحة في ذلك، فإذا كان من المصلحة الراجحة أن تتزوج من هذا البيت وتختلط معهم بنية الدعوة وبنية النصيحة وبنية التوجيه، فإن شاء الله لا حرج عليكم في ذلك، إن شاء الله لا حرج عليكم في ذلك. القضية إذن تعود إلى حسب البدعة ودرجتها وحالك أنت مع أهل هذه البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة ينبغي أن تجتنبهم ولا تختلط بهم، إن كانت البدعة غير مكفرة تنظر إلى حالك، هل تستطيع أن تناصحهم وتدعوهم إلى ترك هذه البدعة وإلى التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت في نفسك القدرة في ذلك فلا مانع من أن تتزوج، مع التأكيد أنك أن تتأكد من نفسك أنك تسلم من أن تتبعهم في بدعتهم، لأنه كثير من الناس أو بعض الناس يتزوج من امرأة من أهل البدع ثم يتأثر هو بها بدل ما يأثر هو به. عمران بن حطان تزوج من خارجية ظنا من نفسه أنه يستطيع أن يؤثر فيها ويجرها إلى السنة، فأوقعته هي في بدعة الخوارج، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه امرأة تقول إنه ينزل عليها الدم 3 أشهر متتالية ثم ينقطع 3 أو 4 أشهر، كيف تصلي وتصوم مع العلم أنها تقول إن الدم النازل دم حيض؟
هذه المرأة إن كان لها تمييز للدم وتمييز لأيام العادة ترجع إلى أيام عادتها، يعني المرأة تكون أول ما يبتدئ بها الحيض حيضها منتظم، ثم بعد ذلك يصيبها مرض فيجعل الدم يتصل عليها 3 أشهر، فهذه المرأة نقول لها ارجعي إلى حالك قبل أن تأتيك هذه الحالة، ارجعي إلى عادتك قبل أن تأتيك هذه الحالة، فامكثي أيام حيضك وما بعد ذلك اعتبري نفسك أنك في طهر، فاغسلي واستسفري وصلي وتوضئي لكل صلاة. أما إذا لم تكن لك عادة سابقة ولم يكن لك أمر مستقر، إنما هكذا الأمر من حين ما بدأت تحيضي، فأنت يمكن أن تمكثي 15 يوم في الحيض والباقي تعتبريه من الطهر، وكل ما يبدأ ب 15 يوم تبدأ تحسب 15 يوم، بعدها تغتسلي ثم تتوضئي لكل صلاة وتستثفري، أي تضعي قطنة أو حفاظة تمنع نزول الدم، ونسأل الله لنا ولك العون والتوفيق، وهذا يكون في هذه الأشهر 3 التي يتصل فيها نزول الدم. نعم.
سأل الله إليكم. هذا يقول هل يجوز الشراكة والتعامل مع من
هي بس هذه تقول متصلة 3 أشهر شهر بكامل ما نقدر بس هذه تقول 3 أشهر متصلة أقرأ.
يقول هل يجوز الشراكة والتعامل مع من يتعامل بالرشوة ويقول إن هذه ليست رشوة أنا أدفع لتمشي أموري فبدون إعطاء المال تتعطل مصالحي؟
هذا بينه أهل العلم، المال الذي تدفعه أنت من أجل وصولك إلى حقك ومن أجل أن تصل إلى الأمر الذي هو لك، هذا لا حرج عليك فيه، ليس من باب الرشوة. الرشوة دفع مال للوصول إلى أمر ليس من حقك، يعني لا تصل إليه إلا بالتعدي على حقوق الآخرين، هذه الرشوة. أما دفع المال للوصول إلى حقك يجوز لك هذا، ويحرم على الذي يأخذه أن يأخذه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا كان هو يأخذه مقابل سعي له وعمل له يقوم به، فهذه قضية ثانية. فدفعك المال من أجل الوصول إلى حقك هذا ليس برشوة، فكونك تشترك مع شخص يستعمل هذه الطريقة هذا لا حرج فيه، طالما أنه لا يدفع المال ويتعدى به على حقوق الآخرين، ولا يتعدى لا يدفع المال فيصل به إلى شيء هو ليس له، خلاص، فلا مانع أن تشترك معه في ذلك والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز نشر الفوائد الشرعية أو أبيات شعرية وإلصاق الصور معها، مثال ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه، هذا الأمر متعلق بحق الله فينشر الفائدة ويلحقها بصورة باب مغلق.
لا، في بعض المعاني يصح أن تلحق، يعني لا مانع أن تلحق بها صورة، وبعض المعاني لا يصح أن تلحق بها صورة، فتشبيهك باب الله بالباب العادي الذي يقرع هذا لا ينبغي، فمثل هذه الصورة لا تنبغي في هذا المعنى، لكن أحيانا تأتي معاني أخرى يعني ممكن أن يلحق الإنسان بها صورة للإيضاح، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. فينبغي النظر إذن أولا في المعنى الذي تريد أن تلحق به صورة توضحه، إذا كانت الصورة تجوز معه أو لا تجوز. نعم.
وهذا حفظكم الله يقول أنه وجد نظارة طبية في مكة وأخذها وتصرف فيها، ويريد الآن أن يخرج قيمتها للفقراء بمكة بنية صاحب النظارات، فما الحكم؟
الحكم أنه لا يجوز أن يرفع اللقطة من مكة، وإذا رفعها لابد أن يعرفها ولا يتملكها، بل يعرفها ويوصلها إلى من يعرفها. أما وقد رفعها وتصرف فيها وكذا فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما فعل وتصدق بقيمتها عن صاحبها. وإن استطاع أن يعلن عن هذه النظارة في المحل الذي وجدها فيه الآن فليفعل ذلك، فإذا جاء صاحب النظارة أخبره بالذي فعل وتبرأ بذلك ذمته، وإلا تصدق بالثمن، وإن شاء الله هذا عند الله عز وجل مما تبرأ به الذمة والالتقاء يوم القيامة. لكن أصلا ما ينبغي له أن يرفع اللقطة في الحرم، نعم، إلا مع التعريف.
صلى الله عليكم. هذا يقول: كيف يسعى المسلم لتزكية نفسه؟
المسلم يسعى إلى تزكية نفسه بأولا بملازمة الفرائض، أن يحافظ على أداء الفرائض الخمس: الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج. القيام بالفرائض هذا مما يزكي النفس، هذا أولا. فإذا زاد على الفرائض فعل النوافل، فيفعل من نوافل الصلاة، يفعل من نوافل الصوم، يفعل من نوافل الصدقة، يفعل من نوافل الحج والعمرة، فإن هذا أيضا مما يزكيه أكثر وأكثر. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي... الحديث. فهذا الحديث أدلك على أن التزكية تكون أولا بفعل الفرائض، ثم بفعل النوافل والإكثار من ذلك، فهذا مما يقربك إلى الله. وإن صعب عليك أداء نوافل العبادات، يعني صعب عليك أداء صلوات النوافل، أداء صوم النافلة، أداء صدقة النافلة، فلزم ذكر الله. فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني إلى عمل يغنيني عن ذلك. إيش معنى هذا؟ هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا صاحب مهنة وعمل، لا أستطيع أن أكثر من صلاة النافلة، ولا من صوم النافلة، ولا من صدقة النافلة، ولا من حج النافلة وعمرة النافلة، فدلني على عمل يغنيني عن هذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذه الطريقة الثانية، أن تكثر، إذا لم تستطع أن تكثر من نوافل العبادات، أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يبلغك أجور أصحاب أهل الدثور، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفقراء جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور سبقونا، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقوا ولا نتصدق، أهل الدثور هم الأغنياء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء فعلتموه سبقتموهم؟ في كل دبر كل صلاة سبحوا الله 33، واحمدوا الله 33، وكبروا الله 33، فهذه 99 تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ففرحوا وذهبوا يفعلونه، فسمع بذلك الأغنياء فصاروا يقولونه، فرجع الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، صاروا يقولونه. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الطريقة الثانية لتزكية النفس هي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة الإكثار من ذكر الله بالاستغفار، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها بالاستغفار. وتزكية القلب وتنقيته وتصفيته هي بأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. والدليل العام لكل هذا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعنى أنك ما تكسبه من عمل صالح أو طالح يرين على قلبك، فإذا عملت العمل الصالح كان غطاؤه بالنور وبالبياض، وإن كان عملت العمل الغير الصالح كان غطاؤه بالسواد والظلمة، ويحبس الإيمان عنه. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. إيش يعني تعرض الفتن على القلوب؟ يعني تترك أثرها على القلب، كما يترك الحصير أثره على بدن ابن آدم إذا نام عليه، كالحصير عودا عودا. يعني إذا الواحد نام على الحصير، الحصير ما يترك على البدن أثر عود عود، هكذا تعرض الفتن على القلوب، أي تترك أثرها على القلب كما الحصير عودا عودا. خلاص، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، هذا الران الأسود، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وهذا الغطاء النور. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالسماء كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا. الرباد السواد اللي يكون على القدر، القدر لما تضعه على النار ويجي عليه سواد، هذا الرباد. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية. إيش هو الكوز مجخية؟ الكوز الإناء اللي تضع فيه الماء، مجخي يعني مائل، هل يستقر فيه الماء؟ لا يستقر. قال كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى، إلا ما أشرب من الهوى. فمعنى هذا الحديث إذن أنه القلوب، تزكية القلب وصفاء القلب يتأثر بما تكسبه من العمل، فإن أكثرت من عمل الصالحات نكتت نكتة بيضاء حتى يصير القلب كله أبيض، وإن أكثرت من فعل السيئات نكتت نكت سوداء، ولا يزول السواد إلا بالعمل الصالح. ومن ما يزيل السواد عن القلب والرباد عن القلب إيش؟ الاستغفار. وهذا معنى ما جاء عن السلف، عن بعض السلف قال إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاؤها بالاستغفار، إن جلاؤها بالاستغفار. فهذه الأمور إذا أنت سويتها، حافظت على فعل الفرائض وأكثرت من فعل النوافل وذكرت الله سبحانه وتعالى واستغفرت الله عز وجل كثيرا، فإنك بإذن الله ينصلح قلبك ويزكى، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا السائل يقول أنه يشتري سلعة بثمن نقدا ويبيعه بالدين بأكثر من هذا الثمن، هل في هذه المعاملة محظور شرعي؟
لا، ليس في هذه المعاملة على الصحيح محظور شرعي، فإنك يجوز لك أن تبيع ما اشتريته بالتقسيط بأغلى من سعره بالنقد، لا مانع من ذلك شرعا، إلا تجارة عن تراض فهذا لا مانع منه شرعا، يجوز، ولك أن تربح زيادة بحسب التقسيط. المهم أنك تعقد العقد وتعقد البيع على هذه الصورة، تقول أنا أبيعك إياه بالتقسيط بمبلغ كذا وتقسطني كل شهر كذا على مدى سنة أو سنتين، خلاص ما في مشكلة.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه يريد الحج، حج التمتع، وليس له مال لشراء الهدي، كيف يكون صومه وخصوصا أنه سيقيم بالمدينة لطلب العلم بعد الحج؟
خلاص الصوم كما قال الله سبحانه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإذا كنت أنت راجع إلى المدينة وهي محل استقرارك وستقيم فيها، تصوم 7 أيام في المدينة إن شاء الله، تصوم 7 أيام في المدينة إن شاء الله. والإشارة إلى قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا تلك 10 كم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم طلب منه أهلها أن يطلقها ووافقهم فطلقها، فهل له أن يسترجع المهر كله أم النصف؟
ليس له إلا النصف، مدام أنه طلقها قبل أن يدخل بها فلا له النصف، إلا أن يعفو الأهل فيعيدون له المهر كاملا، إلا أن يعفو الأهل فيعيدون له المهر كاملا. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول أنه يشتري سيارة من خارج اليمن عبر وكيل يشحنها ويأخذ عمولة على ذلك، هل يجوز للمشتري بيعها وهي لا زالت في الشحن ولم تصل لليمن، مع العلم أنه لا يضمن وصولها على حالتها أو في وقتها بسبب الأوضاع الحالية، ولا يحق للمشتري الجديد إرجاعها بعد عملية الشراء التي تمت من خلال رؤيته لها بالصور؟
لا يجوز له، والحال كذلك، أن يبيعها قبل أن يحوزها، لابد أن تكون في حيازته وفي ضمانه. صح ابن عباس رضي الله عنه قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم الشيء قبل أن يحوزه، وقال ذلك في الطعام، لكن الجمهور على أن هذا في الطعام وفي غيره، فلا يجوز لمن اشترى شيء أن يبيعه قبل أن يحوزه. والسؤال نفسه يتضمن إشارة إلى الجواب، فإنه إذا كان الحال ما ذكرت من اضطراب الأوضاع ومن أنك لا تضمن وصول السلعة التي اشتريتها إليك، فأنت قد تدخل في مشاكل مع المشتري منك لأنك لم تعطيه السلعة ولم تكن السلعة في حيازته. ولذلك لابد أن تنتبه لهذا الأمر، وأخشى أن يكون هذا من صور البيع لما لا تملك، فإنه لا يتم ملكك لمثل هذه العين حتى تحوزه، وإلا دخلت تحت حديث لا تبع ما لا تملك. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول إن عليه دين وصاحبه يطالبه بشدة وهو معسر ولا يمهله ولم يجد من يقرضه، فهل له رخصة في أخذ قرض ربوي لسداد الدين؟
لا لا، ما يجوز أن يأخذ قرض ربوي لسداد الدين، هذا حرام، ما يجوز، الربا حرام، ما يجوز. وعليه أن يصبر ويداري هذا، أو يسأل أصحاب الزكاة أن يعطوهم من الزكاة، لأنه أصبح من الغارمين. الغارم من هو؟ هو الذي تحمل دينا لا يستطيع سداده، هو الذي تحمل دين. يعني بعض الناس يظن أن الغارم كل من عليه دين، هذا خطأ. الغارم هو من تحمل دين لا يستطيع سداده، عجز عن سداده، فهذا أصبح من الغارمين. فعليه أن يذهب إلى الأغنياء وأصحاب الزكاة يقول لهم أنا من الغارمين، لزمني دين، وصاحب الدين يلاحقني ويطالبني به، وأنا يعني أسألكم إذا عندكم زكاة أن تخرجوها أو تعطوني منها، ولو أن تقدموها عن موعدها، فإن هذا يجوز لأني أريد فكاكي من هذا الدين. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول إنه نوى العمرة والحج عن نفسه فأحرم بالعمرة ثم انتهى منها، ثم أراد تغيير النية إلى حج بدل عن غيره، فهل يجوز له ذلك؟
نعم، إذا انتهت العمرة خلاص ويريد أن يجعل نية الحج إلى غيره يجوز، يجوز إلى ذلك، لأن النية مستأنفة، ستكون نية مستأنفة في بداية إحرامه بالحج، هذا يجوز إن شاء الله. لكن في حج البدل ينبغي أن يكون قصدك من أداء الحج الشوق إلى إداء هذه العبادة، والشوق إلى الوقوف مع الحجاج في هذه المشاعر، هذا ينبغي أن تكون نيتك، ما يكون نيتك إيش؟ البدل، الفلوس، ما ينبغي أن تكون هذه نيتك. فإن كانت نيتك هي النقد فعليك أن تستغفر الله وأن لا تحج بهذا الأمر، يعني بهذه النية من أهل العلم من يحرم، ومن أهل العلم من يكره الكراهة الشديدة. يقول ما يصح للإنسان أن يكون قصده من أداء العبادة الحج هو إيش؟ المال، هذا لا، ينبغي أن يكون قصدك أداء الحج والوقوف مع الناس في هذه المشاعر، وأن تكون ممن يعني أدى هذه العبادة، ثم بعد ذلك قضية الكلفة وكذا إن جاءت فالحمد لله، فتفعلها وتتصرف في أمرك وتأخذ على قدر حاجتك، والزائد ترده، تأخذ على قدر الحاجة والزائد ترده. إذن عندنا الآن أنه حج البدن يشترط فيه عدة شروط. الشرط الأول أن تكون نيتك أداء العبادة والشوق إليه. الشرط الثاني أن تأخذ على قدر ما صرفت وأنفقت والباقي تعيده، إن سمحوا لك به خلاص، ما سمحوا لك ترده لهم. الشرط الثالث أن لا يكون حجك حج البدن إلا عن ميت أو مريض، مرض لا يستطيع معه أن يؤدي الحج، فأنت تحج عنه، ما عدا ذلك لا ينبغي أن تحج حج البدن. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه رجل ووالدته يريدان حج التمتع، فهل لكل واحد منهما هدي أم أنه يكفي هدي واحد لهما؟
إذا كل من يحج عليه هدي عن نفسه، إذا حججت ومعك الوالد والوالدة فلا بد أن تخرج، وكان حجهما تمتعا أو قرانا، فعن كل واحد منهما لا بد أن يكون هناك هدي، هدي التمتع والقران. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول عندنا في البلد صندوق تضامن اجتماعي يقوم على اقتطاع نسبة ثابتة من أجرة المنتسبين فيه برضاهم، وذلك مقابل استفادتهم من مزايا كالتعويض على فواتير الكهرباء وتخفيضات وغير ذلك، فما حكم الانخراط في هذا الصندوق؟
هذا الصندوق يعني صندوق تعاوني يعين من نزلت به نازلة ومن نزلت به حاجة، فالانخراط فيه هو من باب التعاون على البر والتقوى. لكن يشكل في السؤال الصورة التي ذكرها، فإنه في السؤال قال يعين على سداد فواتير الكهرباء، لا، سداد فواتير الكهرباء ما يدخل في الموضوع هذا. صندوق التعاوني مثلا بسلامتكم إنسان ركبته دية قتل بالخطأ على العاقلة فالعاقلة تعاونه، إنسان سر له حادث فاحتاج إلى مصاريف، إنسان نزلت به نزلت مرض، إنسان فاجئوه ضيوف كثير وما عنده ما ينفق فيرجع لهم يقول ساعدوني من هذا الصندوق. أما فواتير كهرباء وفواتير كذا لا، هذا ما هو داخل في هذا الباب. وعموما صندوق التعاون هو من أعمال البر والتقوى، ولا زكاة في المال. يعني أفرض تجمع في هذا المال 100,000، هذه 100,000 ما عليها زكاة، كذا يجلس مثل المال الموقوف، مثل المال الموقوف. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم وإفساد عقائد الناس، هل يدخلون في قول الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا؟
نعم، أهل البدع الدعاء إلى بدعهم الذين ينشرون البدع والباطل بين الناس هم من الذين يسعون في الأرض فسادا. وأي فساد أعظم من فساد الأديان؟ أي فساد أعظم من فساد الأديان؟ ويعظم هذا الفساد بحسب عظم البدعة. فإن الذي ينشر بين الناس التصوف بالمعاني الشركية، يتوسل بالرسول، يتوسل بالأموات، يدعو غير الله، يصرف العبادة لغير الله، يطوف بالقبور، يطوف بالأضرحة، هذا عبادة شركية. فإذا كان ينشرها بين الناس هو ينشر الشرك بين الناس. فمثله مثل عمرو بن لحي الذي شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه بين يديه في جهنم، لأنه هو الذي أدخل الشرك على أهل مكة، عمرو بن لحي. فهذا الذي ينشر بدعته الشركية، هذا هل هناك فساد أعظم من هذا الفساد؟ الذي ينشر بدعة المولد، الذي ينشر بدعة الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينشر الإرجاء، الذي ينشر فكر الخوارج، الذي ينشر قضية الدعوة إلى المعاني التي لا تصح، مثل الذي ينشر ما يسمى بالمثلية وهو يعني ينشر اللواط بين الناس، أو ينشر بين الناس السحاق المثلية النسوية، أو ينشر أفكار النسوية، هذا كله من السعي في الأرض فسادا. وإن سموه بأسماء الليبرالية أو سموه بأسماء الحرية أو سموه بأسماء حقوق الإنسان، فهذا كله من السعي في الأرض فساد. ينبغي على ولاة الأمر من العلماء والأمراء أن يكفوا أيديهم وأذاهم وفسادهم عن الناس، وأن يأخذوا على أيديهم في هذا الأمر، فيمنع كل من يدعو إلى باطل من أن يدعو الناس إلى هذا الأمر، يمنع وتكف يده، وهم من الذين يسعون في الأرض فسادا. أي فساد أعظم من فساد الأديان؟ القضية خطيرة جدا. ولذلك مثلا تسمعوا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في الرافضة أن ينكسوا على الحمير وأن يضربوا وأن يطاف بهم في الأسواق ويذكر قولهم وفعلهم تشهيرا بهم وبفعلهم، يعني لأنه هذا سعي في الأرض بالفساد. ولذلك تجدون عبارات السلف وكلام السلف في التعامل مع أهل البدع والأهواء الذين يدعون إليها كلام شديد، ما هو كلام سهل، لأن القضية قضية حفظ الدين. ومعلوم أن من المصالح التي جاء الدين بحفظها تدور على حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. فهذه الضروريات الخمس اتفقت الشرائع السماوية كلها على حفظها، منها حفظ الدين. فأي شيء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أباح دم الخارج عن الجماعة والمفارق لجماعة في دينه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: النفس بالنفس، ها؟ أيوة، والثيب الزاني، والتارك المفارق للجماعة. فجعلوا مما يحل يعني قتاله. وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن حد المرتد ضرب بالسيف، أن المرتد يقتل صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من باب حفظ الدين، من باب حفظ الدين. فينبغي على ولاة الأمر من العلماء والأمراء أن يحرصوا أن لا ينشروا هذه الثقافة، ثقافة اللا دينية، أو ثقافة التفسخ من الدين، أو ثقافة الانفتاح البغيضة، يعني ممكن يكون انفتاح لكن بغير هذه الأمور، ممكن، لكن انفتاح بمثل هذه الأفكار ومثل هذه الدعوات فلا شك أن هذا من السعي في الأرض بالفساد. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل يجوز تأخير السبعة الأيام من العشرة لمن لم يجد الهدي إلى الأيام الباردة للمشقة التي تلحقه عند الصيام في الحر؟
الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. نعم.
وهذا يقول: من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة ثم يريد أن يحج، فما هو النسك الذي يحج به؟
خلاص، هو إذا سوى عمره في أشهر الحج وجاء بالحج في نفس السنة ونفس العام هو متمتع، لكن ليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فأهل مكة لهم هذه الخصوصية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يقول: ما حكم الوقوف بعرفة بدون إحرام؟
يعني يقف بعرفة بدون إحرام، يضيع على نفسه فرصة الوقوف بعرفة وأنه يكون مع الحجاج ويكسب الفضل العظيم أن الله يباهي بالحجيج ملائكته ويقول: أنظروا إلى عبادي، عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذاب، فأنت تشابههم بالحضور ولا تشابههم بالحال، فليش كده تسوي تعمل؟ ما ينبغي لك أن تقف بعرفة على غير إحرام لأنك تزاحم الناس وتؤذيهم، فإن ضمنت أنك تقف بدون هذا بس فقط من أجل أن تتعرض للدعاء فلا حرج عليك في ذلك، لكن إذا جاتك فرصة أنك تتواجد في عرفة ليش ما تحرم؟ أحرم وقف مع الناس وأنت محرم بالحج، عسى الله عز وجل أن يعتقنا وإياك وجميع المسلمين من ناره ومن عذابه، وأن يرجعنا بعد الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: إذا حججت عن ميت فهل لي الأجر في الحج؟
لك أجر إن شاء الله في الحج، ولك ثواب أنك تفعل هذا الأمر عن هذا الشخص، عن والدك أو والدتك إذا كان ميتين، أو عن ميت غيرهما، لك إن شاء الله أجر في هذا الأمر، والدليل أنه إذا كان في حج الصغير أجر، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك، فمن باب أولى في الحج عن غير الصغير من الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز دفع كامل مبلغ الزكاة لأخ فقير صاحب دين حتى ينسد دينه ويصلح حاله الدنيوي من جهة شراء مسكن أو ما شابه؟
الظاهر أنه يجوز، هو محل خلاف، ولكن الظاهر أن هذا يجوز، لكن هنا في الكلام قال كلمة، قال: من أجل شراء مسكن، أو من أجل شراء مسكن. نقول: لا، لا يكون الإنسان مصرفا للزكاة إذا كان يحتاج المال من أجل شراء مسكن، يعطى لأنه فقير، يعطى لأنه مسكين، يعطى لأنه من العاملين عليها، يعطى لأنه من الغارمين، يعطى لأنه مثلا مملوك يسعى في فك عبوديته ورقه، يعطى لأنه من ابن السبيل، يعطى لأنه في سبيل الله، أما أن يعطى من أجل أن اشترى بيت، لا، هذا ما هو مصرف من مصارف الزكاة بهذه الصورة. وكذا ما يذكره بعض الناس من أنه يعطى من الزكاة، وهذا اختيار محمد الصديق خان في الروضة الندية، ذكر أنه يعطى من الزكاة إذا كان يطلب العلم، هذا أيضا خطأ، وعمم مصرف في سبيل الله أنه يشمل طالب العلم، وهذا خطأ، في سبيل الله المعنى الشرعي له أنه إما أن يكون الجهاد في سبيل الله أو الحج، أما ما عدا هذا هو ليس من سبيل الله. خلاص. كنت قد تكلمت عن هذه المسألة في وقت سابق، وذكرت أن بعضهم يستدل بأثر أورد ابن قدامة في المغني، قال: كانوا يعطون زكاتهم على الجسور. إيش فهمها هذا؟ قال: معناته يجوز صرف الزكاة في بناء الجسور والمستشفيات قياسا عليها. أيوة. قالوا: وبالتالي هم أدخلوها في باب في سبيل الله، لأنه هذا من باب أفعال الخير، وهذا خطأ. طيب إيش الكلام اللي يقصده ابن قدامة والأثر اللي أقول؟ راجع الأثر في كتاب الأموال لابن زنجوية وفي كتاب الأموال لأبي عبيد، تجد أن الأثر في أن ولاة الأمر كانوا يجعلون العاملين يقفون في طريق أهل المزارع لما يأتون بالحصاد يريدون أن يدخلون به إلى المدينة فيقفون لهم على الجسور ليأخذوا الزكاة هذه الأموال الظاهرة، فكانوا يعطونها على الجسور، يعني يدفعونها مو لبناء الجسور إنما يأخذها ولاة الأمر من 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 أصحاب المال على الجسور، لأنه عادة تكون المزارع في جهة والسكن والبيوت في جهة، ويكون بينهم على النهر إيش جسر، مثل قضية القناطر، هذه قناطر جسور. فالمعنى هذا مو المعنى، مو المعنى أنهم في بناء الجسور، هذا خطأ، وتعميم مصرف في سبيل الله بهذا المعنى يقتضي إلغاء ذكر المصارف الأخرى، لأنه إذا فسرت في سبيل الله بأنه في وجوه الخير وأبواب البر فإن كل هذه المصارف الأخرى المذكورة داخلة فيه، فما في داعي لذكرها. والله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فدل ذلك أنها محصورة في هذه الأجناس، فدل ذلك أن في سبيل الله المراد به شيء واحد ليس عموم فعل الخير، وهو ما جاء تفسيره في الشرع بأن في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله أو الحج.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول أنه سيفتح مطعما، فهل يجوز له أن يعمل عرض بأن يجعل الوجبة مجانية للخمسين من الزبائن الأولين، وسبب ذلك الشهرة والمعرفة؟
الذي يظهر والله أعلم أن هذا يجوز، لكن بشرط ألا يضر من حوله ممن يفتح مطعما، أن لا يضرهم. ويعني إن فعل هذا وكان قصده يعني تعريف الزبائن بالمحل ونوعية الطعام اللي فيه وجلبهم، هذا إن شاء الله من باب الجعالة وهو جائز، لكن ينبغي أن ننتبه أن لا يتسبب في مضرة الآخرين، لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. ومن أهل العلم من يفتي في هذه المسألة يقول هذا لا يجوز، لأنه يضر الذين يشتغلون معه في نفس الصنعة بجواره، لكن إن حصل بشيء محدود وشيء قليل من أجل التعريف أرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك حرج.
صلى الله عليكم. هذا تاجر يقول ما حكم بيع ألبسة كثيرة عليها صور نساء وما شاكل ذلك؟ يقول هو تاجر يسأل عن حكم بيع ألبسة عليها صور نساء.
هذه المسألة تحتاج تفصيل. أولا لا يجوز أن تشتري اللباس من أجل الصورة، فإنك في هذه الحالة دفعت فلوسك فيما لا يجوز لك أن تشتريه، لأن الصور منهي عنها، الصور هذه المرسومة باليد أو الصور المعظمة أو الصور لا يجوز. اثنين، إذا كان مرادك أنك تشتري اللباس من أجل الصورة، تشتري اللباس لأنه لباس وليس لك غرض إلى الصورة، وما وجدت لباس يخلو من الصورة، أحيانا الواحد يعني يحصل عنده يريد يشتري للأطفال ملابس لكن ما في لباس إلا وفي صورة صغيرة أو كبيرة، فهنا لا حرج إذا كان قصدك اللباس لا قصدك الصورة. وكذا البائع لا حرج عليه في بيعه إذا كان قصده بيع اللباس لا بيع الصورة. وننصح الجميع بأن يتجنبوا في المستقبل شراء مثل هذه الأمور كالبائع وغيره، ومن اشترى ننصح بأن يطمس الصورة. كان النساء يضعون يعني قماش على شكل وردة أو كذا يغطون الصورة ويطمسونها على الأطفال. ثلاثة، إذا كانت الصورة ليست من قبيل ملابس الأطفال ولكن للكبار، صورة لاعب أو صورة امرأة، فهذا ما ينبغي لك أن يعني تشتريه، لأنك كده أنت تعظم صاحب هذه الصورة شئت أم أبيت. ولا يجوز للبائع أن يبيع مثل هذه الألبسة التي فيها مثل هذه الصور للناس الكبار، فإنك بهذه الحالة أنت تتاجر بصورة هذا الذي صورته على اللباس، فما ينبغي لك أن تفعل هذا الأمر، وأخشى أن يكون هذا من بيع ما لا يحل وهذا من شراء ما لا يحل، لأنك في الغالب إنما تشتري هذا القميص لهذه الصورة الكبيرة للاعب أنت تعظمه أو لامرأة، وهذا ما يجوز لأنه من باب إشاعة الفاحشة ونشر صورة النساء المتبرجات، فهذا لا يجوز ولا يحل. نعم خلاص تمزق أيوة، ما هي طريقتنا هذه؟ أقرأ.
السلام عليكم. يقول عندي صورة قديمة من أهل مطوية وداخل الدولاب أنظر فيها أحيانا لأتذكر أمي وإخواني، هل تدخل في النهي الذي جاء في الحديث إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة؟
إذا كانت الصورة مغطاة غير ظاهرة إن شاء الله ما تدخل من هذه الجهة، لكن كلمتك لأتذكر هذا ما هو طيب، هذه الكلمة ليست طيبة. ولذلك أنا أنصحك أنه مدام هذا حالك أن تتلف هذه الصور وتمحوها وتزيلها، لأنه قضية أني أنا أضع صورة عشان أتذكر أمي وأبي ومدري إيش والأشياء هذه، هذا المعنى لم يرد عن السلف إلا في محل ذم ولم يرد في محل مدح. تقول أنا أضع، لكن إذا كانت الصورة عندك موجودة وأمرها سيان إن أبرست أبرأ، لكن تقول أنا بين فينة وفينة وكل مدة أخرجها لأتذكر وكذا، هذا المعنى ما ننصحك به، ونقول إذا كان هذا قصدك أتلفها أحسن لك وأسلم لك وأحوط لدينك بإذن الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول لي 4 سنوات في طلب العلم ولم أضبط علمي الذي درسته، فما تنصحني وهل في نيتي سبب في ذلك؟ وما تنصحنا في طريقة لضبط المتون؟
دائما النصيحة لطالب العلم ألا يستعجل، استمر استمر. لما سألوا الإمام البخاري قالوا له يا إمام كيف نحفظ؟ قال أدم النظر في الكتب، دائما طالع في الكتب دائما، واستمع لكلام أهل العلم شوية 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 شوية، من هذا الدرس تعلمت 5%، من هذا الدرس 5%، صار المجموع 10%، من هذا الكتاب تعلمت 5%، صار المجموع 15%، وزي كذا تستمر تستمر تستمر. وإذا ربي أراد فتح عليك فتح عليك، وإذا ربي ما أراد يفتح عليك فأنت على الأقل على خير لأنك مستمر في طلب العلم. والإمام مالك رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، قال ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب فينفسه ويظهر أثره. فأنت استمر في طلب العلم وادعو الله أنه يربي يبارك لك وييسر لك الخير ويفتح لك وجوه الخير والبر ويرزقك أن تفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى اللي أنا ذكرت لكم في حديث يقول عليه علقه البخاري في الصحيح وهو حديث حسن، يقول إنما العلم بالتعلم. إيش يعني إنما العلم بالتعلم؟ يعني إن شاء الله تكون من أهل العلم إذا أنت تتعلم. إيش يعني تعلم؟ تعلم على وزن تفعل، يعني تكلفت طلب العلم والاستمريت فيه. تعلم تفعل يعني تفعله مرة بعد مرة وتكرر فيه، إن كان حفظ تكرر الحفظ، إن كان فهم تكرر الفهم، وإن كان قراءة تكرر القراءة، وتستمر لا تترك طلب العلم، فإنك في خير ما دمت على هذه الصفة، سواء صرت عالما أو لم تصر عالما، ما دمت أنت على سمت وعلى هدي من يطلب العلم فأنت على خير. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. من هو الثالث؟ الذي لا يطلب العلم وليس بعالم، تهلك. الخير لك أنك تستمر على طلب العلم، فاستمر. تشتكي من نيتك صلح نيتك، داوم على تصليح النية. النية يعني قضية يعني تداوم عليها مرة ورا مرة في حال ورا حال، ما هي قضية ابتدائية فقط، لا ابتدائية ومتتالية، كل مرة تصلح نيتك. ولذلك ورد عن السلف يقول طلبنا العلم أول ما طلبناه لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. يقول مالك صاحب الموطأ يقول ما تعلمنا العلم أول ما تعلمناه لنعلم الناس، إنما تعلمناه لنصلح أنفسنا لأنفسنا، لو نتعلم هذا كذا الحال. فأنت تستمر في هذا، وإذا ربي أراد أن يكون لك شأن في العلم سيفتح عليك، وإذا ربي ما أراد استمر أنت في الدعاء واستمر أنت في الحال الذي أنت عليه. شوف الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كان يجلس عند الرسول ويسمع من الرسول ويأخذ من الرسول، لكن من بلغ درجة العلم؟ مجموعة قليلة، هؤلاء اللي صاروا العلماء وصاروا هم الذين يستفتوا وصاروا هم الذين يرجع عليهم حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو لا حتى في زمن الرسول. شوفوا في حديث الذي زنى بزوجة صاحبه العسيف الأجير اللي كان، ولا غيره يمكن، إلا هو أظن. هذا الرجل لما حصل له ما حصل وزنى، أخذ الأبو وقال له أبو خلاص سامحه وأنا أعطيك 100 راس غنم خلاص سيبه، فأعطاه وراح. بعدين سأل أهل العلم قالوا له لا، 100 راس الغنم ترجع له، وهو هذا يجلد إذا كان بكر ويرجى من كان ثيب. فتخاصم مع أبو الولد فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأ أبو الولد يتكلم ما أحسن الكلام، فقال له خليني أنا أتكلم، وكان أحسن كلام منه فتكلم. فقال يا رسول الله حصل من أمري كذا وكذا وكذا، ثم سألت أهل العلم. شوف يقول سألت أهل العلم، معناته كان في علماء يستفتوا. قصة الزاني الآخر الذي زنى وأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهره، استفتى أول ما استفتى مين؟ استفتى أبا بكر، فقال له مدام الله ستر عليك فاستر على نفسك، ما ناسبته برضو. راح استفتى بعدين عمر، قال له مدام الله ستر عليك خليك خلاص أمشي، تب إلى الله واستغفر، انتهى الموضوع، ما ناسبته. فاستفتى ربيبه، سأل ربيبه، ربيبه كان جاهل ابن أبي هزال، وقال له ما أرى إلا أنك تذهب للرسول. كان ربيبه يربيه، يتيم كان هو مربي عنده. هذا من هو هذا اللي زنى اسمه إيش؟
ماعز.
ها؟ قام أخذ بكلام ربيبه هذا اللي في حكم أبوه وراح للرسول، ما ترك كلام أبو بكر وترك كلام عمر، وحكم الرسول عليه بالرجم. وقال الرسول ما أحسنت يا هزال، لو أنك سترت عليه بثيابك لكان خيرا لك وخيرا له. انتهى الموضوع. الشاهد برضو كلمة أنه رجع لأهل العلم، رجع لأبي بكر ورجع لعمر. فأنت تطلب العلم تستمر فيه، تسأل الله أن يفتح عليك، فإن الله فتح عليك الحمد لله، إن ما سار عليك فالحمد لله أنك أنت تعلمت وماشي على بصيرة وعلى هدى، وهذا خير لك أنك متعلم طالب علم. أيوة نستمر باقي وقت الخير.
قول أحسن الله إليكم، حكم إتيان المرأة للحج وحدها من دون محرم، هل حجها صحيح؟
إذا تسأل عن صحة الحج، حجها إن شاء الله صحيح. إذا أتت المرأة للحج من غير محرم حجها صحيح، لكنها آثمة بخروجها للحج من غير محرم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، من غير محرم، فلا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، لكن حجها صحيح وهي آثمة بخروجها إلى الحج من غير محرم. بعض الفقهاء قالوا إن حجت مع رفقة آمنة أو مع مجموعة من النساء لا إثم عليه، ولكن هذا القول ضعيف. حالة واحدة فقط ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في حال أن المرأة لا زوج لها ولا محرم لها ولم تحج حجة الفريضة، فإنها في هذه الحالة إن خرجت مع رفقة مأمونة أو مع مجموعة من النساء نرجو أن يكون حجها إن شاء الله صحيح مع غيره، مع عدم الإثم. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.